السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. في أجواء يوم ولادة الصديقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، الذي أعلنه الإمام الخميني قدس سره موعدا سنويا لما أطلق عليه باليوم العالمي للمرأة. أطل من خلال الآية التي تلوتها على امرأة جعلها الله نموذجا وقدوة ومثلا لا للنساء فقط بل لكل الناس رجالا ونساء، إذ قال الله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا، مش للواتي آمنا، للذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون هي آسيا بنت مزاحم على حسب ما ورد في الروايات، وهي المرأة التي ورد في الحديث النبوي الشريف عنها أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. اللهم صل على محمد. الله تعالى انتخب هذه المرأة ليرينا النموذج اللافت. آسيا كانت تعيش في ثراء، في وفرة مال، في دائرة السلطة والملك، إذ كانت امرأة فرعون، كانت زوجة لفرعون الذي كان يدعي الألوهية والربوبية، فهي تعيش في قصره الكبير في ثراء وفير بين خدم وحشم كثير، ومع ذلك هذه المرأة خرجت من كل ما أحاط بها من أجواء الدنيا، هذه الأجواء التي يمكن أن نقاربها من خلال نظرة فرعون التي كانت تنطلق على أساس أن الكمال هو في السلطة والملك، وأن الكمال هو في المال والثروة، وكان ينظر إلى الناس على أساس هذين المنطلقين في التكامل الذي كان ينظر إليه. القرآن الكريم يصور لنا خلفية فرعون التي كانت سائدة والتي كان لها أثر في البيئة الفرعونية بشكل عام، ونادى فرعون من قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ عم يعمل مقارنة بينه وبين نبي الله موسى وأخيه النبي هارون. وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه، على موسى عليه السلام، أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. كان ينظر أنه هو العالي، أنه هو الأكمل. على أي أساس؟ على أساس له سلطة مصر، له ملك مصر، على أساس أن الأنهار تجري من تحته، على أساس أنه مكلل بالأساور من الذهب ومن اللآلئ والجواهر. هذه كانت نظرة فرعون، هذه النظرة هي التي كانت سائدة. الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يصور لنا ببلاغته هذا الحوار، يقول ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام، ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون على فرعون وعليهما مدارع الصوف وبأيديهما العصي. يعني المنظر لموسى كان منظرا فيه زهد، هو وأخوه بيلبسوا صوف وحاملين عصي، فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه. هلأ فرعون استغرب أنه من هما هذان الرجلان اللي جايين من دون أساور، من دون ذهب، من دون ملك، ويشترطان علي الإيمان بالله على أن يبقى ملكي. فقال فرعون ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك وهما بما ترون من حال الفقر والذل؟ فهلا ألقي عليهما أساورة من ذهب؟ والإمام علي عليه السلام يفسر الخلفية إعظاما للذهب وجمعه واحتقارا للصوف ولبسه، ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان، وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأراضين لفعل، ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء واضمحلت الأنباء، ولما وجب للقابلين أجور المبتلين، ولا استحق المؤمنون ثواب المحسنين، ولا لزمت الأسماء معانيها، ولكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم، مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى. إنها مقاربة أمير المؤمنين عليه السلام للدنيا، بل للتكامل في هذه الحياة، وبين مقاربة فرعون. هذه البيئة التي عرضها القرآن الكريم وشرحها أمير المؤمنين عليه السلام هي بيئة كانت طاغية، هكذا كانت نظرة الناس. الناس كانت تنظر إلى الأكمل باعتباره صاحب الملك الأوسع، إلى الأكمل باعتباره صاحب الثروة الأعظم، إلى الأكمل باعتبار زينته ولباسه وذهبه وتاجه. وكان فرعون قد ملأ مصر بهذه الثقافة، فكيف في قصره، في داخل القصر؟ في داخل القصر كانت هذه الثقافة ثقافة عميقة، هذه الثقافة التي صور لها فرعون السور السميك. السؤال كيف استطاع الإيمان أن يخرق هذه الجدران وهذا السور ليدخل إلى قلب زوجة فرعون في داخل القصر؟ مش إنه امرأة كانت مؤمنة خارج القصر وجاءت وتحدثت فرعون، هي زوجته، هي داخل القصر، هي تعيش في هذه البيئة الثقافية التي تعبر عن الأكمل بما ذكرت من مباهج الدنيا وزينتها. كيف استطاع الإيمان أن يدخل إلى هذا الإنسان الذي ضرب الله به مثلا وهو امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم؟ في تاريخ آسيا يذكر أن ذلك له ارتباط بشخصية عظيمة تحدث عنها القرآن الكريم، وهي شخصية حزقيل. حزقيل الذي ورد عنه صفة مؤمن آل فرعون، وهو الذي وردت فيه الرواية المعروفة الصديقون ثلاثة، علي بن أبي طالب وحبيب النجار صاحب سورة ياسين ومؤمن آل فرعون، وفي رواية أخرى الصديقون ثلاثة حزقيل مؤمن آل فرعون وحبيب صاحب ياسين أي سورة ياسين وعلي بن أبي طالب وهو أفضل الثلاثة. وقد ورد عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى والسابقون السابقون قال نزلت في حزقيل آل فرعون وحبيب النجار وعلي بن أبي طالب، وكل رجل منهم سابق أمته وعلي أفضلهم سبقا. اللهم صل على محمد وآل محمد. هؤلاء سبقوا إلى الإيمان. حزقيل كان المؤمن الوحيد في قصر فرعون، يقال كان ابن عمه، يقال كان خازنه. كان حزقيل مع إيمانه وتدينه بدين إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يؤمن بموسى، وهو الذي نصحه ليخرج في تلك الحادثة التي حصلت حينما خرج إلى مدين. كان مؤمنا يكتم إيمانه لعشرات السنين من دون أن يفصح عن ذلك، وقد استطاع هذا الرجل حزقيل السابق الصديق أن يبني في داخل القصر عائلة مؤمنة متدينة. كانت زوجته مؤمنة وكان أولاده من المؤمنين المتدينين. وهذا ما يعطينا درسا أنه إذا كان الإنسان يمكن أن يصنع عائلة متدينة في قصر فرعون، يعني يمكن للإنسان في أي بيئة أن يصنع العائلة المؤمنة المتدينة. وهو لم يقتصر في ذلك على عائلته، بل هذه العائلة أثرت في زوجة فرعون. في قصة بيحكوها أنه كانت امرأة زوجة حزقيل تمشط ابنة فرعون فوقع المشط فقالت بسم الله، فسألتها ابنة فرعون هل تؤمنين بإله غير أبي غير فرعون؟ فأجابت إلهي وإله أبيك وإلهك هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل. أخبرت الابنة أباها فاستدعى تلك الماشطة، سألها عما حدث فاعترفت بأنها قالت بما قالت. طلب منها أن تتراجع، أن تكفر بإلهها وأن تؤمن بفرعون، فرفضت. هددها بالعذاب فقبلت وعذبها. في صور العذاب صور قاسية من تعذيب فرعون لها. ورد أنه أمر بتنور من نحاس فأحمى فدعا بها وبولدها، وإذا بفرعون يهددها أن يقتل ولدها قبلها فإذا بها تصر على إيمانها ولو قتل فرعون الناس جميعا، بأنها لن تتخلى عن إيمانها بالله. هذا المشهد الذي عذب فيه فرعون ولد الماشطة زوجة حزقيل، وعذب به تلك الماشطة التي ورد في إسراء رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة، فقلت لجبرائيل: ما هذه الرائحة؟ فقال: هذه ماشطة آل فرعون وأولادها. هذا المشهد يمكن أن يكون مخيفا للناس، يمكن أنه حينما يرى الإنسان هذا المشهد يخاف من فرعون أكثر، ممكن أن يتراجع أمام دعوة الإيمان. ولكن آسيا حينما نظرت إلى تلك المرأة، وحينما علمت يقينها في عمق عذابها، حينها تغيرت آسيا، وجاء فرعون إليها ليخبرها عما فعل بالماشطة، فقالت له: الويل لك يا فرعون، ما أجرأك على الله. هذه الكلمة كانت صعبة، ما كان يطلق الله وقتها أو يتحدث عن الله أمامه. ما أجرأك على الله؟ قال لها: لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى صاحبتك. فقالت: ما اعتراني جنون، بل آمنت بالله ربي وربك ورب العالمين. اللهم صل على محمد. حاول أن يرجعها فلم تقبل، فأمر بتعذيبها، فنصب الأوتاد الأربعة، لذلك سمي بذي الأوتاد. نصب الأوتاد الأربعة وأخذ يعذبها عذابا شديدا، وهي في داخل العذاب الذي أراد فرعون له أن لا يكون يؤدي إلى الموت مباشرة، لأنه كان يريد أن تتراجع عن عقيدتها، فكان العذاب بطيئا، وأراد بذلك أن لا تتحمل ذلك العذاب فتتراجع عن العقيدة. ولكنها في عذابها قالت: ما جعله الله من آيات كتابه. في عمق العذاب قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. اللهم صل على محمد. تصوروا هذه الكلمة ما أبلغها، لا سيما أن الذي يقولها صاحبة القصر، الذي يقولها ليس إنسانا يعيش حالة فقر ويعيش في غرفة واحدة في هذه الدنيا، هي صاحبة قصور، صاحبة بيوت، صاحبة حشم، صاحبة خدم، صاحبة لآلئ ودرر وجواهر، مع ذلك تقول لله: رب ابني لي عندك بيتا. أنا لا أريد هذه القصور، أنا أريد يا رب أن أكون عندك. إن القيمة لهذه الكلمة هي: ابني لي عندك، أنا أريد يا رب أن أكون إلى جوارك، أن أكون عندك، حتى لو كنت في بيت، في مكان ضيق، لأني أريد أن أكون في وسعة الرحمة الإلهية. فليست النظرة التي انطلقت منها هي نظرة دنيا ونظرة متعة في الحياة، حتى لو كانت حياة أخروية، بل كانت تتحدث عن مقام الروح، عن المقام المعنوي. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. هذا الدعاء جعله الله في آيات القرآن الكريم، ليعطي بذلك نموذجا للمرأة، بل لكل الناس، أن يكون الله في حياتهم هو الأول، لأن الله تعالى جعل امرأة فرعون، جعل آسيا بنت مزاحم المرأة التي قد أقبلت عليها الدنيا بكل بهارجها على أن تتخلى عن آخرتها، فتخلت عن الدنيا لأجل الآخرة. إنها المرأة التي هددت بالعذاب على أن تتنازل عن دينها، فقبلت العذاب وتمسكت بدينها. إنها المرأة التي تمسكت بعلاقتها مع الله، تمسكت بانطلاقتها من إنسانيتها رغم كل ما أحاط بها من نعم ومباهج ولآلئ وجواهر، فضلت أن تكون عند الله. لذلك استحقت أن تكون مع فاطمة. استحقت أن تكون مع السيدة الزهراء ومع السيدة خديجة ومع السيدة مريم. وصلت إلى هذه المنزلة العالية، وصلت إلى منزلة السيادة، إلى منزلة أفضل نساء أهل الجنة. أراد الله أن تكون آسيا قدوة، نموذجا، مثلا يحتذي به كل الناس، لا سيما النساء، لكي يقول للمرأة بأنها تستطيع أن تتقدم وتتقدم، وبتقدمها ستقدم المجتمع. لأن المرأة كما كان يقول الإمام الخميني قدس سره: المرأة كالقرآن، كل منهما أوكل الله له صنع الرجال. كما أن القرآن يصنع الإنسان، المرأة تصنع الإنسان، ولكن صناعة الإنسان لابد أن تنطلق من المرأة التي تعبر من خلال إنسانيتها. وهذا ما نقرأه فيما يقرأه الأعداء في مجتمعنا، لأن أعداء مجتمعنا عرفوا سر التقدم الإسلامي، سر تقدم المجتمع، بأن هذا المجتمع حتى يتقدم يحتاج إلى عنصرين أساسيين، إن بقيا فإنه سيتقدم ويتقدم. العنصر الأول هو القرآن الكريم، والعنصر الثاني هو المرأة. كان أحد رؤساء الحكومات السابقة لبريطانيا يقول بأنه لا نستطيع أن نوقف الزحف والتقدم الإسلامي إلا حينما ننزع الحجاب عن المرأة ونضعه على القرآن. كانوا يرون أن الذي يتقدم به المجتمع الإسلامي هو المرأة، حينما تنطلق من إنسانيتها فإنها ستصنع الرجال، ستصنع الإنسان الواعي العالم المؤمن الذي يأخذ بتطور هذا المجتمع. لذلك أرادوا أن يفرغوا المرأة من مضمونها، أرادوا أن يجعلوا المرأة سلعة كما نجد في الدعايات وفي الإعلان، أرادوا أن يقدموا المرأة لتكون العوبة أضحوكة بأيدي الرجال من خلال ما يفعلونه من دعايات ومن ثقافة ناعمة، لكي لا ترتدي المرأة لباس عفافها وتقواها لتسير في هذا المجتمع على أساس إنسانيتها. ومن هنا كانت الحرب وما زالت على الحجاب في كثير من دول العالم، لأنهم يدركون أن هذا الحجاب عائقاً أمام حربهم الناعمة التي يريدون من خلالها أن يتراجع الإسلام في ساحة المجتمع. ومن هنا جعلوا هناك ازدواجاً في معركتهم بين الحجاب وبين القرآن الكريم. هم يدرسون العناصر التي تؤدي بالمجتمع الإسلامي إلى التقدم. منعوا الحجاب في عدة دول، يحاربونه في الكثير من الدول، رأوا أن المساجد هي التي تصنع المؤمنين، نراهم في كل آونة يصدرون بعض القرارات حول بناء المآذن وحول صوت الأذان كما فعلوا ذلك في سويسرا وكما يحاولون في عدة بلدان، وهم يرون أن الأصل في كل ذلك هو القرآن الكريم الذي صنع المسلمين في مبادئه وفي ثقافته. من هنا كانت الحرب قديمة على القرآن الكريم، ولكن في هذا العصر في هذه الآونة الأخيرة نجد أن الحرب أصبحت حربا شرسة، ونحن لا نراها بأنها تعبر عن فقرات لا تتقارب ولا تتقاطع، إنها تنطلق من مؤامرة يريدون من خلالها أن يكسروا أن يحطموا من قدسية القرآن عند المسلمين. بعد حوادث أيلول كان القرآن الكريم يرفع من شاشات تلفزة أمريكية، وكانوا يقولون للأمريكيين بأن هذا الكتاب هو أساس الإرهاب. وحينما نجد الكثير من الأحداث التي ينتهك فيها القرآن الكريم بقدسيته، هذا ليس شيئا عابرا يصدر من معتوه كجونز، وإنما هو مؤامرة. بالأمس القريب في أفغانستان أحرق الجنود الأمريكيون وهم جنود نظاميون، وأكثر الناس يعرف كيف تأتي القرارات في الجيوش النظامية، أحرقوا نسخة من القرآن الكريم. وهذا المعتوه من أيام أحرق عدة نسخ كما أحرق في السابق. إنها مؤامرة يريدون من خلالها أن يكسروا أن يحطموا هذه القدسية التي من خلالها يرون أن المجتمع الإسلامي يتقدم ويتقدم، وهذا بحاجة إلى تحميل مسؤولية وإلى نهضة من قبل المسلمين في وجه هذه المؤامرة. ولكن مع ذلك نحن نعتقد بأن هذا يدل على مكانة القرآن وعلى فاعليته، لأنهم حينما يحاربونه إنما يحاربون فاعليته في هذا المجتمع، وهذا يجعلنا نزداد إيمانا بأن القرآن هو الذي سيصنع المستقبل، وأن القرآن هو الذي سيجعل المجتمع مجتمعا واعيا إنسانيا ينطلق من خلال إنسانيته لكي يحقق ما وعدنا الله به. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.